بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة. ويسر اللجنة العلمية في جمعية منار السبيل الخيرية أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد فرحان العتيبي، عضو في جامعة الكويت كلية الشريعة، في محاضرة بعنوان اتباع السنة وأثرها في حفظ الأمة. فليتفضل الشيخ على بركة الله، مشكورا مأجورا.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما تنفعنا به. أحمد الله عز وجل على ما من به وأسدى من نعم تعد ولا تحصى، ومن أعظم تلك النعم لقاء الأحبة ومذاكرة الأجلة. ففي لقاء الإخوان تثبيت القلب ومدارسة العلم، فيورث الإيقان والإتقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يرى عيب نفسه بنظر أخيه، بالنصح والتوجيه والإرشاد. وأثني بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الأنشطة، فجزاهم الله خيرا. رسم هذه المحاضرة: اتباع السنة، أثر اتباع السنة في حفظ الأمة. وقبل أن أدلف إلى معالم تلك المحاضرة، لا بد للمرء أن يفقه مسألتين مهمتين جدا. أولى تلك المسائل أهمية السنة، والمسألة الأخرى حجية السنة والأدلة على ذلك. فكيف للمرء أن يعظم السنة ويتمسك بالسنة وهو لا يعلم منزلتها في دين الرب عز وجل؟ فإن قيل لك: يا كريم، ما أهمية السنة؟ لعل الصوت واضح. إن قيل لك: يا كريم، ما أهمية السنة؟ السنة هي الدين، السنة هي الدين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال بعض أهل العلم: الذكر هنا يراد به السنة، والذكر في اصطلاح الكتاب يراد به القرآن. فتظهر أهمية السنة في كونها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة العظيمة مفتاح الجنة، لا تفهم على الحقيقة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لمعرفة الوحي إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى موته كان دعوته التوحيد: قولوا كلمة. وقال قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والأمر الآخر، وفي هذا المقام لا بد للمرء المسلم أن يفقه هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة، كما قال وهب بن منبه، كما عند البخاري رحمه الله تعالى: هي مفتاح الجنة، رأيت مفتاحا بلا أسنان. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أعظم ما تفسر به هذه الكلمة آية وحديث، أعظم ما تفسر به كلمة التوحيد آية وحديث. من يستحضر الآية أو الحديث؟ وأنا ذكرت للشيخ عبد الله وفقه الله عز وجل: إنما هذه مذاكرة، أنتم متفضلون محسنون إلي، فأتيت أفيد منكم. من يستحضر آية تفسر لا إله إلا الله أو حديثا يفسر لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت وكذلك ويؤمن بالله، فيه إيمان وفيه كفر. في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أما ذا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث طارق بن أشيم من قال لا إله إلا الله وكفر ماذا قال الرب عز وجل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا واجتنبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه الكلمة العظيمة ليست كلمة تقال من غير شعار ولا دثار، بل يلزمها أشياء وأشياء. فلا يصح قول لا إله إلا الله، ولا يصح من حيث القبول الإقرار إلا أن تجتمع معها الكفر بالطاغوت، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. والأمر الآخر أو الأمر الثاني الذي تظهر به أهمية السنة أن السنة هي مقتضى شهادة أن محمد عبد الله ورسوله. المرء لما يقول أنا أشهد أجزم أن محمد عبد الله ورسوله، ما الذي يلزم من هذه الشهادة؟ يلزم منها التصديق، ويلزم منها العمل. فهذه الشهادة تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الرب عز وجل إلا بما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث الذي تظهر به أهمية السنة أن السنة شارحة مبينة لكلام الله عز وجل. القرآن أنزله الله عز وجل هداية، وفي هذا الموضع يستدل أهل الباطل بأن القرآن فيه من الغنية وفيه من الكفاية، ويستدلون بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول حسبي كلام ربي، حسبي كلام ربي، ففي القرآن غنية. ولا أحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. وأما السنة بزعمه هل هي محفوظة؟ قال لا، ليست محفوظة، دخلها الشك والتحريف والكذب إلى غير ذلك. وطالب الحق في ورود الإيرادات إليه لابد أن يحسن التفهم، فينظر إلى ما وراء هذه المباني من معاني. فلما يقول لك حسبي كلام ربي، حسبي كلام ربي، لا تلزمني السنة، فالسنة دخلها الكذب والتحريف إلى غير ذلك. الجواب من وجهين، واعلم وفقك الله، لا يأتي صاحب بدعة بشبهة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين فسادها. من يستحضر الآية؟ لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين فسادها. أحسن الله إليك، في قوله لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، فأهل الباطل لا يأتون بشبهة وحجة إلا وفي القرآن ما يبين فسادها، إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. وخذها قاعدة وفقك الرب عز وجل لكل خير، في جوابك عن الشبهة استحضر جوابين، جوابا إجمالي وآخر تفصيلي. أما الجواب التفصيلي على نفس الشبهة، وأما الجواب الإجمالي فباستحضار الأدلة الأخرى من خارج الموضع. فأهل الباطل قالوا الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا دليل. ما وجه الاستدلال؟ ليس في القرآن ليس في السنة حجة، حسبي كلام ربي. من يستحضر أول الآية؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأولى في تعيين الكتاب هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ؟ بحسب السياق. ولغة العرب يا كريم تفهم من حيث السياق، بل لغة العرب تفهم من حيث نبرة الصوت. تأخر عليك أحدهم فتسأله سؤال مستفهم بنبرة صوت، أو مستعتبا بنبرة صوت أخرى. فكلام العربي يفهم من حيث السياق، فتعيين الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، وهذا القول قول جمهور المفسرين. ومن المفسرين من قال أن الكتاب هنا هو القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء أي القرآن. ما الجواب تنزلا على المعنى الآخر؟ أحسنت، أن في القرآن أصول ما يحتاجه المسلم من أمور دينه، الأصول التي يحتاجها المسلم من أمور دينه فهي في كلام الله عز وجل. أما الأمر الآخر، أما الأمر الثالث الذي نحن فيه، أن السنة هي شارحة ومبينة لكلام الله عز وجل، وعلاقة القرآن بالسنة من ثلاثة أوجه: موافقة، مبينة، موجبة. كما قال الرب عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى البيان منه صلى الله عليه وسلم بيانان: بيان لمجمل الكلام العزيز، وحكم زائد على الكتاب. جاءنا الأمر بإقام الصلاة وأقيم الصلاة، جاءت السنة موافقة وأقيم الصلاة، جاءت السنة مبينة لعدد الركعات وأركان وصفة الصلاة. وأما الإيجاب فهو حكم زائد على الكتاب، حكم ما جاء في كلام الله عز وجل. مثل ماذا؟ حكم زائد على الكتاب، كان يجمع الرجل المرأة مع عمتها وخالتها، هذا الحكم جاء في كلام الله عز وجل. فأهل الباطل يلبسون المباني القبيحة، يلبسون المعاني القبيحة مباني جميلة. سبيل أهل الباطل أنهم يلبسون ماذا؟ المعاني القبيحة مباني جميلة، فيقولون كما قال القرآنيون الكفرة لا نحتج بالسنة، حسبنا كلام ربنا. وفي الحقيقة هم كفروا بالقرآن، القرآن أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن أمر الرب عز وجل علق محبته باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الرب عز وجل أمر بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم، الرب عز وجل حذر عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. فلما يقولون أنا لا أحتج بالسنة لأن السنة دخلها الكذب والتحريف وأنا لم أشهد عملية نقلها، فكل هذه حجج باطلة. ومن قال ما قال فهو أجنبي عن العلم، قال ما قال بجهل وهوى لا بعلم وهدى. صاحب الحق المريد نجاة نفسه يجعل بينه وبين الحق الدليل، لا يجعل بينه وبين الحق الرجال، فلان الفلاني قال ما قال، فقوله أقرب إلى الصواب، لا يجعل بينه وبين الحق الدليل، فكل يؤخذ من قوله ويرد، ونحن أمة الدليل كما قال مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور تظهر بها منزلة السنة، أولا في كونها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، في كونها مقتضى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، في كونها مبينة وشارحة لكلام الله عز وجل. أدلف إلى معالم المحاضرة. المعلم الأول وفقك الرب لكل خير، اتباع السنة أو حفظ الأمة بتعظيم السنة، حفظ الأمة بتعظيم السنة. السنة يا كريم كما ذكرت لك هي الدين، السنة هي الدين كما قال الرب عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. تعظيم السنة ليست كلمة تقال من غير شعار ولا دثار، فتعظيم السنة يكون بالاحتجاج بها. شخص يقول أنا أحتج بالسنة، أو يقول أنا أعظم السنة، ثم يأتيه حديث ويقول أنا أشك في هذا الحديث، هل احتج بالسنة؟ احتج بالسنة. إن سألتك يا كريم ما معنى الاحتجاج بالسنة، ما معنى الاحتجاج؟ يقول أنا أحتج بالسنة، أي أنا أعمل بالسنة أن تصلح أن تكون دليلا. فإن قيل لك ما الأدلة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة في الباب كثيرة، الأدلة في الباب كثيرة لمن سبر الكتاب والسنة، وتحصر بأمور. الأمر الأول الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، كل أمر في بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على حجية سنته صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل الطاعة يا كريم هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة ولا مقيدة؟ وأطيعوا الرسول فيما وافق القرآن مطلقة، وأطيعوا الرسول واتبعوه، فكل هذه الآيات فيها أمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعته دليل على حجية سنته. الأمر أو الدليل الثاني على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمتابعته، الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك الأمر الأول الذي هو الأمر بطاعته، وهنا الأمر باتباعه. ما الفرق بين الطاعة والاتباع؟ هل هما بمعنى واحد؟ وأطيعوه واتبعوه.
اتباع على حسب الطريقة، اتباع على حسب الطريقة.
أحسنت. الاتباع درجة زائدة عن مجرد ماذا؟ الطاعة. أنا أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره، وأؤدي المراد على وفق سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا اتباع. فالاتباع درجة زائدة عن مجرد الطاعة. يقول رب عز وجل، يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانظر يا كريم، علق محبته على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرب واجبة، فيكون اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب أيضا. كذلك الرب عز وجل حذر عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله تعالى ورفعه، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه الزيغ فيهلك. رد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا كريم رد السنة، لا تعتقد أن رد السنة مسألة جزئية بس بل كلية، بها يرد الدين. فالذي يقول أنا لا أحتج بأحاديث الآحاد ثم بعد ذلك يقول أنا لا أحتج بهذا الحديث لأنه خالف حديثا آخر، أو لا أحتج بهذا الحديث لمخالفته العقل، ويسمون بأنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين. واعلم ما ذكرت لك سابقا أن أهل الباطل يلبسون المباني القبيحة معاني جميلة. العقلانيون، التنويريون، المجددون، تنقيح كتب التراث، مباني جميلة ولا؟ مباني جميلة، لكن ما وراء هذه المباني من معاني. ولذلك طالب العلم لابد أن يتفهم الإيراد. لما يقول السنة أنا لا أحتج بالسنة لكذا وكذا، فيتأمل، فلكل مقام مقال. أنظر إلى هذا المرء، إن كان من المعارضين المعاندين فله جواب، وإن كان في قلبه شبهة بينت له هذه الشبهة. فالرب عز وجل لا حذر عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. الرب عز وجل أمر بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية حاكمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأدلة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلم الأول حفظ السنة بتعظيم حفظ الأمة بتعظيم السنة، والسنة هي الدين. وأنتم يا كرام رأيتم وسمعتم من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكونها خالفت العقل، أو خالفت ناموس الطبيعة، أو خالفت العلم النظري التجريبي، أو خالفت أصلا من أصول القرآن. هنا طالب العلم الذي يرجى منه النفع والبركة، ليس المراد يا كريم أن ندلف إلى الشبهات ونرخي الأذان بسماع هذه الشبهات، بل المراد أن نجد برد اليقين، فإن هجمت علينا هذه الشبهات وجدنا في قلبنا برد اليقين. ابن القيم رحمه الله تعالى ورفعه يقول أكثرت عليه، أي على شيخ الإسلام، الإيرادات، فقال لا تجعل قلبك للإيرادات مثل السفنجة، واجعل قلبك كالزجاجة الصامتة تمر عليها الشبهات ولا ترسخ فيها. ماذا قال رحمه الله؟ يقول فما انتفعت بوصية مثل تلك. يقول لا تجعل قلبك إسفنجة. قلبك يا كريم ليس بين يديك، قلبك بين جنبيك، وكم سمعت ورأيت من كان على الجادة القويمة فأرخى سمعه إلى الشبهات ثم انقلب الدست بعد فانحرف عن الجادة بزعمه لما يرد على فلان وفلان أنه ينافي عن الشريعة، وأنه إن لم يرد على فلان ذهب الدين. الدين قوي، الدين قوي بنصوصه وحججه العقلية، وإنما الخوف على القلوب، كما قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى يقول القلوب واهية والشبهات خطافة. فنجد أن أحدهم رد على فلان وهو لم يتأصل. ومن الغلط يا كريم في هذه البرامج، في برامج التواصل الاجتماعي، أن ترد على فلان وأنت لم تتأصل أولا من العلم، فتجيب عن إراده وشبهته، ثم الثانية والثالثة، ثم لما تأتي إلى الرابعة والخامسة لا تهتدي إلى جواب، فيقع الزيغ في قلبك فتهلك، لولا أو فتهلك لأنك لم تهتدي إلى جواب. وإنما المراد كما ذكرت لك أن نجد برد اليقين أن يؤصل الطالب نفسه، أن يؤصل الطالب نفسه على الأصول التي ترد بها الشبهات. والكتب في الباب كثيرة، ومنها رسالة لشيخ الشيخ عبد الله الفالح وفقه الله ورفعه، القواعد المنهجية في الذب عن السنة النبوية. ذكر رحمه الله تعالى 10 قواعد في الذب عن السنة، ولعلي أرسلها إلى الشيخ أبو علي وللشيخ عبد الله بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر أو المعلم الثاني، حفظ السنة أو اتباع حفظ الأمة أو أثر اتباع السنة بعصمة الأمة من الهلاك، بعصمة الأمة من الهلاك. وأسباب الهلاك يا كريم التفرق والاختلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاختلاف مذموم في دين الرب عز وجل، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود عند أهل السنن أنه صلى الله عليه من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خط وخط عن يمينه خطين وعن يساره خطين، فقال: هذه سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أعظم أسباب الاختلاف البدع، ولذلك لما ساق اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن سفيان عن عمرو بن قيس أنه سأل الحكم بن عتبة قال: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء إلى هذه البدع؟ قال: الخصومات. قال: الخصومات. وقال ابن عبد العزيز عمر رحمه الله تعالى: من خاض في الخصومات أكثر التنقل عن جادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من معالم حفظ أو من معالم أثر اتباع السنة أو بحفظ السنة عصمتها من الهلاك، ومر شيء من ذلك في قوله صلى الله عليه في قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أسباب الهلاك كما قال الرب عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن معالم أثر اتباع السنة في حفظ الأمة صلاح الأفراد، فلا صلاح للأمة إلا بصلاح أفرادها. قال سفيان رحمه الله تعالى ابن عيينة: النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأشياء والأقوال والأفعال، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته طريقته منهج حياة. فإن علمت السنة يا كريم لها عبارات بحسب الاعتبارات، السنة لها عبارات بحسب الاعتبارات، وهي في كلام السلف رحمهم الله تعالى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاده صلى الله عليه وسلم. أما عند أهل الفن فأهل الحديث لهم تفسير أو لهم تعريف، وأهل الأصول لهم تعريف، وأهل الفقه لهم تعريف. أما السنة عند كلام سلف أو في لسان سلف طريقته صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات. فالمعلم الرابع صلاح الأمة بصلاح أفرادها. فالمرء يتخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، فلا يأتيه موضع من سيرته صلى الله عليه وسلم إلا ويستنبط المعاني، إلا ويستنبط المعاني بعد استنطاق المباني. وأما أن يمر الطالب على السيرة بكونها قصص تروى وحكايات تروى، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة، النبي هو القدوة، هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فلا يمر عليك موضع إلا أن تقف وتستنبط وتستنطق. فالمرء في علاقته مع ربه عز وجل يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مع أهل بيته كيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته؟ غارت أمكم. ومن أعظم أو من أعظم أسباب استمرار أو استدامة البيوت في سكونها وراحتها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في باب القناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تجد زوجين حياتهم على القناعة والسكون والسعادة والهناء، فيستطيل أحدهم نظره إلى ما بين يدي غيره فيقع الجحود في قلبه، أما إن قنع بما قدره الله عز وجل استقام واطمأن قلبا وانشرح صدرا، أما أن يطيل نظره إلى ما بين أيدي الخلق فسيقع في قلبه من الحسرة والندم. ومتى أرسلت قلبك ومتى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ومن أعظم ما يكون في الباب في البرامج في برامج التواصل الاجتماعي أن الرجل ينظر ويطيل نظره في هذه البرامج ثم يحاكم زوجه المصونة العفيفة التقية بما رآه، وهي كذلك تنظر ثم تحاكم زوجها الذي ما قصر عليها بشيء وتقول لما لم تفعل، وفلان فعل وفعل، وهو يقول وفلان فعلت وفعلت، فيقع بعد ذلك الانشقاق. أما إن كانت حياتهما على القناعة وعلى السكون أو على ما كان عليه حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه بتدبر سيرته صلى الله عليه وسلم. والمعلم الأخير حفظ الأمة، حفظ الأمة وعصمتها وعصمتها من الافتراق. وأعظم أسباب الافتراق ما يكون في باب عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. السمع والطاعة يا كريم جاء في نصوص كثيرة من كتاب وسنة. السمع والطاعة لولاة الأمر ليست مهانة ولا ذلة، بل تسليما وانقيادا لما جاء في نصوص الكتاب والسنة. الذي أمرني بالصلاة هو الذي أمرني بطاعة ولاة الأمر. يقول البخاري رحمه الله تعالى ورفعه أبو عبد الله، يقول: لقيت أكثر من 1000 عالم في الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر متوافرون لا يختلفون على هذه الأشياء، وذكر منها السمع والطاعة لولاة الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ولهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهما أيضا من حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما أخذ علينا ألا ننازع الأمر أهله، أن بايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فيا كريم، الذي يفرق عند ذكر نصوص الكتاب والسنة فهو صاحب هوى. فالذي أمره بالصلاة، الذي أمره بالزكاة، هو الذي أمره بطاعة ولاة الأمر. فلا أمن ولا أمانة ولا سياسة إلا بطاعة. لا يصلح الناس فوضى، لا سراتة لهم. فهذه النصوص التي جاءت في كلام الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر فيها من الحكم. الرب عز وجل يا كريم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أدب دخول الخلاء، علمنا أدب دخول الخلاء، فكيف لا يعلمنا صلى الله عليه وسلم مما يكون من هذه الأمور العظام؟ وأما أهل الباطل فيرون الأمور بعيني الخلق، وأما طالب الحق فيرى الأمر بعين الشرع لا بعين الخلق. لعل بقي وقت يا شيخ أبو علي ولا انتهى؟ طيب، أحسن الله إليكم. فأثر اتباع السنة في حفظ الأمة يكون في هذه الأمور. فصلاح الفرد صلاح للمجتمع، والفرد بصلاحه يصلح المجتمع، وأصل صلاح الفرد إخلاصه لله عز وجل، توحيده للرب عز وجل بأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المعالم التي ذكرت في أثر اتباع السنة بحفظ الأمة عصمتها من الهلاك بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومن المعالم أي التي ذكرت أثر اتباع السنة بحفظ الأمة، أو أثر اتباع السنة بحفظ الأمة، ببعدها أو بعصمتها ونجاتها من التفرق والاختلاف، وأعظم ما يكون ذلك في باب البدع. فما أميتت سنة إلا ببدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فكل عمل عمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ومن طرائق أهل الباطل في باب السنة، في باب رد السنة، أنها ترد بمعارضتها العقل. فيقولون: أنا لا أحتج بهذا الحديث بكونه خالف عقلي. ومن مناهج تلقي أهل السنة للكتاب والسنة، من مناهج تلقي أهل السنة لنصوص الكتاب والسنة، أولا ألا تعارض بالعقل، العقل يا كريم مخلوق، أليس كذلك؟ العقل مخلوق، والذي خلق العقل هو الذي أنزل النص، فوجود تعارض بينهما هو من ماذا؟ المتناقضات، لا يجتمع. يأتيني حديث صحيح يخالف العقل لا يكون البتة، بل لا يوجد يا كريم البتة أن تجد حديثين يخالف أحدهما الآخر على الحقيقة، أبدا لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربي لهداية الخلق، وإنما الاختلاف بين الأحاديث يكون في الظاهر، أما على الحقيقة البتة لا يوجد. فلما يقول صاحب الباطل هذا الحديث يخالف عقلي، ما جوابك؟ وأنتم تسمعون هذه في باب إرادة الشبهات، يقول هذا الحديث يخالف عقلي، أو أنا أشك في كذا لمخالفته العقل، أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يليق بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فترد السنة بمخالفتها العقل. من يستحضر جوابا؟ يا شيخ عبد الله،
عقلي ولا من
إن شئت؟ يا شيخ فهد، الشيخ فهد والشيخ عبد الله ممن شرفت بتدريسهم ومرت معنا هذه الأمور. من الأجوبة يا كريم، قلت لك يوجد جواب إجمالي وجواب تفصيلي، وخذها قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول: فإن قيل أن هذا الأمر فوق عقلي أو لا يقبله العقل، قال: فالجواب من وجهين. قال لك أحدهم: يا فلان، هذا الحديث يخالف عقلي، استحضر ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فالجواب من وجهين، لا بد أن تفرق بين ما يعجز العقل عن تصوره وإدراكه، وبين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه. فلما يقول هذا الحديث يخالف عقلي، نقول له: العقل، لما تقول هذا الحديث يخالف عقلي، نقول: هل خالف العقل بامتناعه، أم يكون بقصور عقلك؟ تقول أن هذا الأمر نعم هو يقع لكن مستحيل. فعندنا الحالة الأولى أن أقول هذا الأمر يقع لكنه بعيد، أو أقول أن هذا الأمر مستحيل لا يقع. فقال: الوجه الأول، لابد أن نفرق بين ما يعجز العقل عن تصوره وإدراكه، وبين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه. قال: والوجه الثاني، قال: أن تعلم أن الأنبياء جاءوا بمحارات العقول لا محالات العقول، جاءوا بمحارات العقول. ما محارات العقول؟ العقل يحار، هو يقع، نعم يقع، لكن وقوعه ماذا؟ بعيد. فالأنبياء جاءوا بمحارات العقول لا محالات العقول. ثم قال رحمه الله تعالى، ذكر النتيجة، قال: والذي جاء به الأنبياء فهم صادقون مصدقون بما اطلعوا عليه من الغيب. مثال ذلك: من أنكر الإسراء والمعراج، من أنكر انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفتها العقل ولناموس الطبيعة، نقول كما قال ابن تيمية: الجواب من وجهين. هل هذا الأمر الذي أنكره فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، هل العقل يحار فيه أم يقول أنه مستحيل في بضع ليلة؟ الجواب من وجهين. لما يمكن نقول أيهما أعظم، خلق السماوات أم إسراؤه صلى الله عليه وسلم، الذي أسرى، الذي خلق السماوات، الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا كريم، في حال دعوتك ومخاطبتك لابد أن تستحضر لكل مقام مقال. انظر إلى من أمامك، إن أراد الحق فله جواب، أما إن كان لا يريد الحق إنما يريد المخاصمة، فهل أجيبه عن هذه الشبهة؟ لا أجيبه عن هذه الشبهة، بل أنتقل إلى ما هو أعلى. فأهل الباطل، ولذلك سمعتم ورأيتم في برامج التواصل ما كان في باب الانحراف عن الجادة، فيرد على فلان وفلان وفلان، وهؤلاء من الملاحدة الزنادقة، فلا ينفع أن أرد على عن هذه الشبهة وعن هذه الشبهة وعن هذه الشبهة، بل الصواب أن يجاب عن الأصل، من الذي خلق الكون، في إثبات وجود الرب عز وجل. وهذا لا يكون إلا لأهل العلم. ولذلك قلت لك يا كريم، المحاججة والمخاصمة والمناقشة في برامج التواصل الاجتماعي لا تورث علما، بل قد تورث شكا. طالب العلم إن أراد أن يستقيم على الجادة فيدخل العلم من أبوابه، كما قال الزهري لتلميذه يونس: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. أما أن يجعل الرد والمناقشة والمخاصمة في برامج التواصل الاجتماعي هو سبيل العلم، هذا لا يكون. فالرد على مخالفة الحديث للعقل، نعلم أولا لا يوجد حديث صحيح يخالف العقل البتة، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وهذا من طرائق تلقي أهل السنة لنصوص الكتاب والسنة. لا يجعلون النصوص، لا تعارض النصوص بالعقل، بخلاف أهل البدع كالأشاعرة وأهل الاعتزال، قالوا أن العقل مقدم على النقل، وقالوا نصوص الكتاب والسنة على قارعة الطريق. وأما أهل السنة والجماعة فيعلمون أن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص، وخير الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا ختام البيان بما يناسب المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد